بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إخوانكم
أهل السنة والجماعة
بجامع التوحيد
بمنطقة قزم والعجز
حضر موت اليمن
أن يقدموا لكم هذه المادة
والتي هي عبارة
عن خطبة جمعة
برقم 240
للوالد أبي عبد الله
أحمد بن سالم بن مبارك بن سعيدان
حفظه الله ورعاه ووفقه وسدده،
والتي كانت بعنوان
حصول الخيرات
في الأخوة الإيمانية. حصول الخيرات
في الأخوة الإيمانية
سجلت هذه المادة بتاريخ
الثاني من شهر
جمادى الثاني
لعام 1445 من الهجرة.
الآن
بإذن الله تعالى
سنترككم مع المادة
المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والنار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم كما في سورة الحجرات الآية 10: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول ربنا جل وعلا كما في سورة آل عمران مناديا للمؤمنين بلفظ الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معاشر أهل الإيمان، هذه من النعم العظيمة وهذه من النعم الجسيمة، وهي الأخوة في الله، الأخوة الصادقة من أجل الله وفي الله ولله سبحانه وتعالى، وهي أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. فذكر الله جل وعلا عباده فهي عامة لنا معاشر أهل الإيمان، وأن هذه نعمة عظيمة وهي نعمة الأخوة والترابط الإيماني أمرك الله جل في علا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكرنا ربنا جل وعلا بهذه النعمة العظيمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من المشاركة في النسب الأصل فيه من شاركك وكان تربطه بك قرابة من الأب أو الأم أو من أحدهما، ثم استعملت هذه اللفظة في كل من شاركك في دينك، وهي أعظم من المشاركة في النسب. فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ربما يلقى أخاه مع الكفار يغزو المسلمين فلا يمنعه من قتل تلك العلاقة، وعندما يرى أخاه المسلم والمؤمن يجب عليه أن يدفع عنه، وإن كان يريد قتله أحد أقاربه، لأن هذه العلاقة والرابطة القوية وتطلق في المشاكلة. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. في الأخلاق والطبائع والعادات والمعاملات، وكل يختار وينحاز ويؤاخي من كان على شاكلته، فأهل الصلاة يشاكلون أهل الصلاة، وأهل الفساد يشاكلون أهل الفساد. والمرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، تطلق الأخوة ووردت في القرآن الكريم على عدة معاني، منها الأخوة في النسب كقول الله جل وعلا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وأيضا في قوله: طوعت له نفسه قتل أخيه، وفي قصة يوسف مع إخوته. المعنى الثاني: تطلق على الأخ من القبيلة، كما في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء: وإلى عاد أخاهم هودا، أيضا في قصة نوح وشعيب إذ قال لهم أخوهم نوح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم أخوهم صالح، إذ قال لهم أخوهم لوط. فالمراد الأخوة في القبيلة وليست الأخوة في الدين، فإنهم قد خالفوهم، وتطلق على المتابعة والموافقة في الدين، وهذه أعظمها وأفضلها وأقواها علاقة ورابطة لمن حقق ذلك وعرف ذلك، كما قال ربنا جل وعلا حصرا لها: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فبدأ بأداة الحصر لتأكيد ذلك الأمر وارتباط أهل الإسلام بهذه الأخوة. لا تكن أيها المسلم كما نبهنا في الخطبة الماضية على أن الإنسان يعتني بنفسه وتأديبها وتربيتها تأديبا إسلاميا، لا يكن حظك من الإسلام اسمه ومن الدين رسمه، بل طبق ذلك عليك أيها المسلم. ما فائدة هذه المواعظ؟ ما فائدة هذه المحاضرات؟ ما فائدة أن تسمع وأن تقرأ إلا تطبيق ذلك؟ هل تشعر بأخوتك لأخيك المسلم، أم أنك في وار وهو في وار، أنت تنام عن حرير والفراش الناعم ممن يفترشون التراب ومشردون في الجبال، أنت تشبع وتأكل اللحوم، هل تفكر في إخوانك الذي هو ربما جائع يبحث عن كسرة خبز يأكلها أو رز ناشف؟ هل أنت تفكر في أخيك المؤمن المشرد من وطنه ومن بلده وأنت في أمن وأمان؟ أقلها أن تدفع عنه ولو بالدعاء، وأن تشعر ذلك في قلبك، وأن تتمنى جهاد الكفار وجهاد الشيطان، وأن تدفع عن أخيك المسلم وتشعر بالحقة وتشعر بالمودة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصابعه. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث في الصحيحين جاء من حديث النعمان بن بشير. فهل تشعر بذلك أيها المؤمن؟ هل تكف أذى؟ فإن الأخوة أيها الناس لها آداب ولها أحكام. من ذلك عباد الله أن تكف أذى عن أخيك المسلم وهي صدقة منك. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بنحو حديث أبي موسى، وفيه: تترك الأذية فإنها صدقة منك على نفسك. أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، هل نشعر بهذا الإيمان؟ هذا من كمال إيمانك أيها المؤمن، وإلا فأنت في خلل، في خلل إن كنت تؤذي أخيك المسلم. هل تحب أن تؤذى؟ إن كنت تتنعم، هل تحب يا أخيك أن يتنعم؟ وألا تحسد ذلك وأن تصيبه بالعيوب، وربما تتمنى زوال النعمة التي بين يديه، فهذا ناقص الإيمان. كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون كامل الإيمان، حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الجزاء من جنس العمل، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. الغش وهو نوع من أنواع البيوع المحرمة، ولا تباغضوا ولا تدابروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يحقره ولا يخذل، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين الأخوة الإيمانية في أوساط المسلمين الغربة؟ ما سلم رب العرش من بريته ولا نبي هدى، فكيف أنا؟ كما قاله ابن الوزير عليه رحمة الله، وقال الآخر: كفوا عليهم لا أبا لأبيكم من الملامة، أو سدوا المكان الذي سدوا. إذا كنت تستطيع أن تعين أخاك فأعنه، إذا كنت تستطيع أن تدفع عنه سوءا فادفعه. حق المسلم على المسلم خمس، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي لفظ لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا قبل ذلك يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. كل هذه حقوق عليك أيها المسلم، لا تطالب بحقوقك فقط، بل اسعى في تأدية الحقوق التي عليك أيها المسلم. إن مجتمعات المسلمين أصبحت متفرقة، بل وصل التفرق إلى قعر بيوتهم. ربما الأخ مع أخيه في بيت واحد، هذا يطبخ في غرفة وهذا في درج وهذا هنا وهذا هنا، قد ضاقت الصدور. بل ربما مع أبيه وأمه متخاصمون متشاجرون. أين حق الأب؟ أين حق الأم؟ أين صلة الأرحام؟ أين الإسلام الذي نتسمى به ونعتز به؟ مجرده البطاقة أو في الجواز ولك منه رسمه وكتابته، أين تحقيق ذلك؟ لا يكفي عباد الله مجرد الألفاظ، لا بد من تطبيق ذلك وعمله. لا يكفي أن تقول: أنا سلفي أنا سني. أين منهج ذلك؟ منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسنة والسلفية. أول ما نشأ بدعوته أن آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وطلحة، جاء في صحيح الإمام مسلم: فآخى بينهم فكان الأخ يقول: هذا مالي أشاطرك مالي، وإن كانت له أكثر من زوجة يقول: خذ ما شئت منهن ثم أطلقها حتى تعتد ثم تتزوجها. وانظر إلى الترابط. فأقام الله عز وجل هذا الدين بالأخوة الحقيقية، لا الشهوانية ولا الترفع والتكبر والتعالي والتعادي والتباغض. انظر واقرأ، لولا طول المجلس والمقام ونكتفي بالإشارة إلى قول الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لا تقوم لأهل الإسلام عزة ومكنة إلا بالتآخي والتآزر والتوافق وعدم التفرق والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم كل من أراد بنا أو بمساجدنا أو بدعوتنا أو بأبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا أو بالمسلمين والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، اللهم عجل لهم بشرة خير، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وبكل من عاونهم ضد الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم واجعل بأسهم بينهم شديد، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وقيد لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، والحمد لله.